هو الخروف.
عزيزي المستمع، حبيت نسألك، علاش قدم الإنسان عبر العصور ذبايح من حيوانات طاهرة؟ علاش ارتاح كي شاف ذم ذبيحة مقدمة لله تعالى؟ يا هل ترى كاين سبب تاريخ أو في طبيعة الإنسان يجعله يعتمد على الذبايح باش يرضى عليه الله خالقه؟ الجواب هو نعم كاين. أيوة، على خاطر الله كان عنده قصد معين من وراء هذه الفكرة. ملي أرجع معانا البداية، يعني من بداية الحكاية في الكتاب المقدس. الذبيحة الأولى المقبولة من عند الله واللي قدمها الإنسان موجودة في الكتاب المقدس
في تكوين 4 الآية 1-5. يقول الكتاب:
وعاشر آدم حواء زوجته فحبلت وولدت قايين، إذ قالت اقتنيت رجلا من عند الرب. ثم عادت فولدت أخاه هابيل، وكان هابيل راعيا للغنم. أما قايين فقد عمل في فلاحة الأرض. وحدث بعد مرور أيام أن قدم قايين من ثمار الأرض قربان للرب، وقدم هابيل أيضا من خيرة أبكار غنمه وأسمنها. فتقبل الرب قربان هابيل ورضي عنه، لكنه لم يتقبل قربان قايين ولم يرضى عنه. فاغتاظ قايين جدا وتجهم وجهه كمدا.
باختصار بالدارجة،
عرف آدم حواء مرته ورفضت، ولدت قايين وقالت جبت راجل بمعاونة الله. من بعد زادت رفضت ولدت خوه هابيل، وكان هابيل راعي للغنم، وكان قايين يخدم الفلاحة. واحد النهار قدم قايين من غلة الأرض هدية لله، وقدم هابيل تاني من الغنم نتاعو الكبار والسمان. ملا انظر الله لهابيل وهديته، بصح القايين وهديته منظر لهاش خلاص. زعف قايين بزاف وتبدل وجهه.
بصح علاش قبل الله الشي اللي قدمه هابيل ورفض الشي اللي قدمه قايين؟ وباش نجاوب على هذا السؤال، ما نقدروش نلقوا خير من الجواب اللي موجود في الكتاب المقدس. وهنا نرجع إلى قصة آدم وحواء اللي موجودة في الفصل الثالث من التكوين، اللي بلا شك راك تعرفها. أما اللي ما كان له نقرأ كل الحكاية تاع آدم وحواء، كي غر بها الشيطان وكلات من الشجرة اللي كان ما لازمش تاكل منها. الشي اللي يهمنا هو كي عصى آدم وحواء أمر الله وكلاو من الفاكهة الشجرة اللي حرمها عليهم الله. انفتحوا عينيهم وعرفوا باللي راهم عريانين. أما لي نقدر نقولوا باللي الخطية ينتج عليها الإحساس بالعار، وهذا زيادة على الموت. لازم نعرفوا اليوم بواش غطاوا رواحهم وكيفاش كان الحل الإلهي السليم. يقول الكتاب المقدس
في تكوين 3 الآية 7:
فانفتحت للحال أعينهما وأدرك أنهما عريانان، فخاط لأنفسهما مآزر من أوراق التين.
يعني كما فهمتوا، حبوا يستروا رواحهم بالشي اللي نتجاته الأرض. بصح الله ما رضاش بهذا الحل، والدخل وصنع لآدم وحواء حوايج بجلد ولبسها لهم.
نقرأ في الكتاب المقدس تكوين 3 الآية 21:
وكسى الرب لله آدم وزوجته رداءين من جلد صنعها لهما.
وهنا نلاحظ باللي الحل الإلهي اتطلب أولا أن يذبح الله حيوان بريء ويصنع من جلده حوايج لآدم وحواء. يعني كان لازم يسيل دم تاع حيوان بريء باش يعوض خطية الإنسان، ويستخدم جلد هذا الحيوان باش يشتر الإنسان روحه. ومن هنا نفهم باللي هدية قايين يعني غلت أرضه كانت تشبه فكرة آدم وحواء اللي هي فكرة ناقصة. بصح هابيل اللي قدم ذبيحة من غنم كانت تمثل تدبير الله تعالى اللي هو تدبير مخير ما كانش خير منه. وهابيل عبر على إيمانه بالله كي دار هذا الاختيار وقدم هدية من غنم نتاعو المخيرين.
يقول الكتاب المقدس الرسالة إلى العبرانيين الإصحاح 11 الآية 4:
بالإيمان قرب هابيل لله ذبيحة أفضل من تلك التي قدمها قايين، وعلى ذلك الأساس شهد الله بأن هابيل بار إذ قبل التقدمة التي قربها له. ومع أن هابيل مات قتلا فإنه ما زال الآن يلقننا العبر بإيمانه.
بصح قايين غير من خوه الصغير هابيل وقتله، وفي عوض ما يطلب من خوه يعطيه خروف ويقدمه هو ثاني لله، اعتمد قايين على قوته وسيل دم خوه، وهكذا أصبح البكر نتاع آدم وحواء أول مجرم على الأرض. نقدر نقول ومالي باللي الخطية اللي دخلت في حياة آدم وحواء دخلت ثاني في ولادهم وظهرت على حقيقتها كي قتل قايين خوه هابيل. وبعد ما كثروا الناس على الأرض وكثر شرهم قرر الله الخالق باش يفنيهم بالطوفان، وماسلك من هذا الطوفان غير سيدنا نوح وعائلته. وما ننساوش نقولوا باللي كي خرج سيدنا نوح من سفينته الحاجة الأولى اللي دارها هي تقديم ذبيحة لله تعالى.
نقرأ في الكتاب المقدس تكوين 8 الآية 20:
وبنى نوح مذبحا للرب، ثم اختار بعضا من جميع البهائم والطيور الطاهرة وقربها محرقات على المذبح.
وعندما نتأمل حياة سيدنا إبراهيم الخليل نوجد باللي تبع سيرة هابيل ونوح اللي كانوا صالحين قدام ربي.
نقرأ في الكتاب المقدس تكوين 12 الآية 7:
وظهر الرب لأبرام وقال له: سأعطي هذه الأرض لذريتك. فبنى أبرام هناك مذبحا للرب الذي ظهر له.
وهنا نحبسه شوية على خاطر كاين شيء هام في هذا الموضوع. نقرأ في الكتاب المقدس
تكوين 22 الآية 1-8:
وبعد هذا امتحن الله إبراهيم فناداه: يا إبراهيم. فأجابه: لبيك. فقال له: خذ ابنك وحيدك إسحاق الذي تحبه وانطلق إلى أرض المورية وقدمه محرقة على أحد الجبال الذي أهديك إليه. فاستيقظ إبراهيم مبكرا في الصباح التالي وأسرج حماره وأخذ اثنين من غلمانه وابنه إسحاق، وانطلق ماضيا إلى الموضع الذي قال له الله عنه. وفي اليوم الثالث تطلع إبراهيم فشاهد المكان من بعيد، فقال إبراهيم لغلاميه: امكثا هنا مع الحمار ريثما أصعد أنا والصبي إلى هناك لنتعبد لله ثم نعود إليكما. فحمل إبراهيم إسحاق حطب المحرقة وأخذ هو بيده النار والسكين وذهب كلاهما معا. وقال إسحاق لإبراهيم أبيه: يا أبي. فأجابه: نعم يا بني. فسأله: ها هي النار والحطب، ولكن أين خروف المحرقة؟ فرد عليه إبراهيم: إن الله يدبر لنفسه الخروف للمحرقة يا ابني. وتابع مسيرهما معا وجهز حطبا لمحرقة وانطلق ماضيا إلى الموضع الذي قال له الله عنه.
كان سؤال إسحاق البابا: وين هو الخروف للضحية؟ وهذا السؤال منطقي وفي محله. بصح جواب سيدنا إبراهيم الولد
الله هو اللي رايح يشوف نفسه خروف لضحية؟
كان جواب حكيم ورزين، على خاطر كان يسند على إيمان بالله القادر على كل شيء، وهكذا كان الحال. علاش؟ في آخر لحظة بدل الله الأمور وحط خروف في مضرب إسحاق.
نقرأ في الكتاب المقدس تكوين 22 الآية 9 إلى 13.
ولما بلغ الموضع الذي أشار إليه الله شيد إبراهيم مذبحا هناك ونضد الحطب، ثم أوثق إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب، ومد إبراهيم يده وتناول السكين ليذبح ابنه. فناداه ملاك الرب من السماء قائلا: إبراهيم إبراهيم. فأجاب: نعم. فقال: لا تمد يدك إلى الصبي ولا توقع به ضرا، لأني علمت أنك تخاف الله ولم تمنع ابنك وحيدك عني. وإذ تطلع إبراهيم حوله رأى خلفه كبشا قد علق بفروع أشجار الغابة، فذهب وأحضره وأصعده محرقة عوضا عن ابنه.
ونلاحظ باللي تقديم الذبائح لله ثبت بقوة في الشريعة اللي أعطاها الله للنبي موسى، وتحدد في هذه الشريعة أحكام الذبائح، ومن شروط الأولى للذبيحة.
نقرأ في الكتاب المقدس في تثنية 17 الآية الأولى:
لا تذبحوا للرب إلهكم فورا أو حملا فيه عيب أو شيء رديء، لأن ذلك رجس لدى الرب.
وأول ذبيحة في عهد سيدنا موسى كانت ذبيحة الفصح عشية خروج العبرانيين من أرض مصر.
يقول الكتاب المقدس في خروج 12 الآية 1 إلى 7 والآية 12 و 13:
وخاطب الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا: منذ الآن يكون لكم هذا الشهر رأس الشهور وأول شهور السنة، خاطب كل جماعة إسرائيل قائلين: على كل واحد أن يأخذ في العاشر من هذا الشهر حملا لعائلته وفقا لبيوت الآباء حملا لكل عائلة، وإن كان البيت صغيرا لا يستهلك حملا كاملا، يتقاسمه هو وجاره القريب منه بحسب عدد الأشخاص الموجودين هناك بمقدار ما يستطيع كل واحد أن يأكله من الحمل. ويجب أن يكون الحمل ذكرا ابن سنة خاليا من كل عيب تنتقونه من الخرفان أو المواعز، ويكون عندكم محفوظا حتى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر. ثم يقوم كل جمهور إسرائيل بذبح الحملان عند المساء، ويأخذون الدم ويضعونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلونه فيها. ففي هذه الليلة أجتاز في بلاد مصر وأقتل كل بكر فيها من الناس والبهائم، وأجري قضاء على كل آلهة المصريين، أنا هو الرب. أما أنتم فإن الدم الذي على بيوتكم المقيمين فيها يكون العلامة التي تميزكم، فأرى الدم وأعبر عنكم، فلا تنزل بكم بلية الهلاك حين أبتلي بها أرض مصر.
وكما قال الله كما صار، يعني سلكوا من الموت كل ولاد البكورة اللي ترش على بيبان بيوتهم دم الخروف، على خاطر دم الخروف سال على جالهم هما. وعلى سبت هذه الضربة الهائلة اللي قاست المصريين، قرر فرعون يطلق سراح العبرانيين من أرض مصر. بصح الشعب اللي سلكوا الله تعالى من العبودية في أرض مصر ما طاعش أوامره وعصى الله وشريعته، وزاد بعث الله أنبياء كثار باش يحذروا العبرانيين ويرجعوهم لطريق الصواب، بصح ما سمعوا لهمش وكملوا في عصيانهم، وهذا ما نوجدوه في الكتاب أشياء.
الآية 11 إلى 17:
ماذا تجديني كثرة ذبائحكم يقول الرب، اتخمت من محرقات كباش وشحم المثمنات، ولا أسر بدم عجول وخرفان وتيوس. حين جئتم لتمثلوا أمامي، من طلب منكم أن تدوسوا دوري، كفوا عن تقديم قرابين باطلة، فالبخور رس لي، وكذلك رأس الشهر والسبت والدعاء إلى المحفل، فأنا لا أطيق الاعتكاف مع ارتكاب الإثم. لشد ما تبغض نفسي احتفالات رؤوس شهوركم ومواسم أعيادكم، صارت علي عبئا وسئمت حملها. عندما تبسطون نحو أيديكم أحجب وجهي عنكم، وإن أكثرتم الصلاة لا أستجيب، لأن أيديكم مملوءة دما. اغتسلوا، تطهروا، أزيلوا شر أعمالكم من أمام عيني، كفوا عن اقتراف الإثم وتعلموا الإحسان، انشدوا الحق، أنصفوا المظلومة، اقضوا لليتيم ودافعوا عن الأرملة.
هذا كله يبين باللي الشعب اللي كان يكسب الشريعة ما كان الشعب خير من الشعوب اللي تجهل هذه الشريعة. الإنسان كيف ما كان من نسل إبراهيم الخليل أو من نسل آخر، هو خاطئ بطبيعته ويحتاج إلى ذبيحة كاملة مقبولة من الله القدوس مرة واحدة وإلى الأبد. يحتاج الإنسان إلى خروف كامل بريء بلا أي عيب، يقدر دمه الطاهر يكفر على كل الذنوب بلا ما يلزم تقديم ذبيحة مرة بعد مرة. وهذه الذبايح على كل حال ما تقدرش تطهر الإنسان مرة واحدة. يقول الكتاب المقدس
في رسالة العبرانيين الإصحاح العاشر الآية واحدة:
فقد كانت شريعة موسى تتضمن ظلا واهيا للخيرات التي سيأتي بها المسيح، ولم تكن لتصور الحقيقة كما هي، ولذلك لم تكن قادرة أن توصل إلى الكمال أولئك الذين يتقربون بها إلى الله، مقدمين دائما الذبائح السنوية عينها.
أما لهنا نرجع لسؤال إسحاق الباباه إبراهيم، وين هو الخروف؟
وين هو الخروف؟
هذا السؤال لازم يسأل كل إنسان، وين هو الخروف الكامل المقبول من الله تعالى القادر ليكفر على كل ذنوب البشر مرة واحدة وإلى الأبد؟ وما نقدروش نلقاو خير من الجواب سيدنا إبراهيم اللي هو أب المؤمنين واللي جوابه لولده كان:
الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني.
وكي نقراو كتاب النبي أشعياء في الكتاب المقدس نلاحظ وجود وعد إلهي بإرسال منقذ للعالم، وكاين وصف لهذا المسلك اللي يكون مثل الخروف ينذبح، بالصح بذبيحته هذه يحمل خطايا كل العالم.
إشعياء الإصحاح 53: من آمن بكلامنا ولمن ظهرت يد الرب، نما كبرع من أمامه وكجدر في أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال يسترعيان نظرنا ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومنبوذ من الناس، رجل آلام ومختبر الحزن، مخذول كمن حجب الناس عنه وجوههم فلم نأبه له، لكنه حمل أحزاننا وتحمل أوجاعنا، ونحن حسبنا أن الرب قد عاقبه وأذله، إلا أنه كان مجروحا من أجل آثامنا ومسحوقا من أجل معاصينا، حل به تأديب سلامنا وبجراحه برئنا، كلنا كغنم شردنا، منا كل واحد إلى سبيله، فأثقل الرب كاهله بإثم جميعنا، ظلم وأذل ولكنه لم يفتح فاه، بل كشاة سيق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها لم يفتح فاه، بالضيق والقضاء قبض عليه، وفي جيله من كان يظن أنه استؤصل من أرض الأحياء وضرب من أجل إثم شعبي، جعلوا قبره مع الأشرار ومع ثري عند موته، مع أنه لم يرتكب جورا ولم يكن في فمه غش، ومع ذلك فقد سر الله أن يسحقه بالحزن، وحين يقدم نفسه ذبيحة إثم فإنه يرى نسله وتطول أيامه وتفلح مسرة الرب على يده، ويرى ثمار تعب نفسه ويشبع، وعبد البار يبرر بمعرفته كثيرين ويحمل آثامهم، لذلك أهبه نصيبا بين العظماء فيقسم غنيمة مع الأعزاء، لأنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمة، وهو حمل خطيئة كثيرين وشفع في المذنبين.
وهذا الإصحاح تاع نبي أشعياء ما يتكلمش على شخص في وقت نبي أشعياء، بس صح يتكلم على شخص موعود به من الله تعالى باش ينقذ العالم. وعندما ظهر هذا الشخص المرسول من الله عرفوا وعرفوا به يوحنا بن زكريا اللي هو آخر الأنبياء في العهد القديم. يقول الكتاب المقدس
في كتاب يوحنا الإصحاح الأول الآيات 29 إلى 30:
وفي اليوم التالي رأى يوحنا يسوع آتيا نحوه فهتف قائلا: هذا هو حمل الله الذي يزيل خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت عنه: إن الرجل الآتي بعدي متقدم علي لأنه كان قبل أن أوجد.
والنبي يوحنا ما تكلمش من نفسه، تكلم بوحي من الله تعالى، وقال باللي يسوع الناصري هو خروف الله. وهنا مالي جاء الجواب على سؤال المطروح من الأول: وين هو الخروف؟
وين هو الخروف؟
الجواب جاء على لسان يوحنا المعمدان بوحي من الروح القدس:
يسوع الناصري هو خروف الله.
صحيح باللي صعيب علينا احنا البشر باش نفهموا بالخف سبب الموت نتاع المسيح البار اللي كان ما يستحقش الموت أبدا، بما أنه ما ارتكبش حتى ذنب وما عرفش حتى خطيئة. بصح المسيح القدوس أكد لتلاميذه باللي يكون باختياره هو الذبيحة الكاملة المقبولة. ويقول يسوع المسيح في الكتاب المقدس
يوحنا الإصحاح 10 الآية 17 إلى 18:
إن الآب يحبني لأني أبدل حياتي لكي أستردها، لا أحد ينتزع حياتي مني بل أنا أبدلها باختياري، فلي السلطة أن أبدلها ولي السلطة أن أستردها، هذه الوصية تلقيتها من أبي.
وكل ما قال يسوع تحقق قدام الشهود اللي شهدوا بهذا. وقال في لوقا
الإصحاح 23 الآية 44 إلى 46:
ونحو الساعة السادسة أي 12 ظهرا حل الظلام على الأرض كلها حتى الساعة التاسعة أي 3 بعد الظهر، وأظلمت الشمس وانشطر ستار الهيكل من الوسط، وقال يسوع صارخا بصوت عظيم: يا أبي في يديك أستودع روحي. وإذ قال هذا أسلم الروح.
ويقول في رسالة بطرس
رسالة بطرس الأولى الإصحاح الثاني الآية 20 إلى 22:
فبالحقيقة أي مجد لكم إن كنتم تصبرون وأنتم تتحملون قصاص أخطائكم، لا فضل لكم عند الله إلا إذا تحملتم الآلام صابرين وأنتم تفعلون الصواب، لأن الله دعاكم إلى الاشتراك في هذا النوع من الآلام، فالمسيح الذي تألم لأجلكم هو القدوة التي تقتدون بها، فسيروا على آثار خطوته، إنه لم يفعل خطيئة واحدة ولا كان في فمه مكر.
ونتيجة لموت المسيح الكفارة الكاملة بدأ عهد جديد بين الله القدير المحب وبين كل من يؤمن بيسوع المسيح الفادي. وهكذا ابطل العمل بأحكام الشريعة وخاصة بالذبائح. ويقول الكتاب
في الرسالة إلى العبرانيين الإصحاح التاسع الآية 24 إلى 28:
فالمسيح كاهننا الأعلى لم يدخل إلى قدس الأقداس الأرضي الذي صنعته يد بشرية وما هو إلا ظل للحقيقة، بل دخل إلى السماء عينها، حيث يقوم الآن بتمثيلنا في حضرة الله بالذات، وهو لم يدخل ليقدم نفسه ذبيحة مرة بعد مرة كما كان الكاهن الأعلى على الأرض يدخل مرة كل سنة إلى قدس الأقداس بدم غير دمه، وإلا لكان يجب أن يموت المسيح متألما مرات كثيرة منذ تأسيس العالم، ولكنه الآن عند انتهاء الأزمنة ظهر مرة واحدة ليبطل قوة الخطيئة بتقديم نفسه ذبيحة لله. فكما أن مصير الناس المحتوم هو أن يموت مرة واحدة ثم تأتي الدينونة، كذلك المسيح أيضا مات مرة واحدة حاملا خطايا كثيرين مقربا نفسه لله عوضا عنهم، ولا بد أن يعود إلى الظهور لا ليعالج الخطايا بل ليحقق الخلاص النهائي لجميع منتظريه.
ولكن يسوع المسيح قام من بين الأموات وظهر لتلاميذه وصعد إلى السماء وهو الآن على يمين الله. نعم، هو يستحق كل الشكر والحمد على خاطر مات بدلا عن كل البشر وساح دمه الطاهر كدم الخروف الطاهر، وبموته هذا أمن لكل من يؤمن به غفران الله الكامل الشامل. يقول الكتاب
في رؤيا الإصحاح الخامس الآية 9 إلى 10:
وأخذوا يرتلون ترتيلة جديدة يقولون فيها: مستحق أنت أن تأخذ الكتاب وتفك ختومه، لأنك ذبحت وبدمك اشتريت لله أناسا من كل قبيلة ولغة وشعب وأمة، وجعلتهم مملكة لإلهنا وكهنة له، وسيملكون على الأرض.
نعم، هو يستحق كل الشكر والحمد على خاطر مات على جالك أنت وعلى جالك.
صديقي صديقتي، بعد التحية والسلام، احنا فرحانين كثير ونشكرك على اهتمامك بالإنجيل، وهذا بكونك طلبت منا نبعثه لك في الشريط الأول. رايحين نبعثه لك بكل فرح وسرور. الشيء اللي نطلبه منك يا صديقي يا صديقتي أنك تسمع لهذا الشريط مليح وترجع تسمع له من جديد إذا ما فهمتش بعض الفقرات اللي يمكن تكون صعيبة ولا غامضة. وإذا حبيت تزيد تشارك معنا، ما عليك غير تجاوب على هذه الأسئلة وإحنا مستعدين نبعتولك الشريط الثاني. السؤال الأول: ماذا كان يمثل الخروف في العهد القديم؟ ثانيا: ما هي الشروط اللي لازم تكون موجودة في الخروف؟ ثالثا: ماذا كانت خطة الله تعالى في إيجاد الخروف المثالي اللي رايح يكفر على جميع ذنوب البشر؟ واذكر بعض النصوص من الكتاب المقدس اللي تتكلم على هذا الشيء. رانا نستناو جوابك، واعلم باللي نرحبوا باقتراحاتك واسئلتك، اذا ما تترددش. وفي الختام نتركك في رعايه الله وحفظه. اخوتك في اسره الطريق والحياه. العنوان
هو طريق الحق والحياة، صندوق البريد 27، مارسيليا 13381، سيدكس 13، فرنسا. أعيدها بالفرنسية: تاك بوات بوستال 27 مارسيل 13381 سيدكس 13 فرنسا.